إلى تعليق جميع أنشطة التخصيب والبحوث المتعلقة بالماء الثقيل، قرار اعتبرته طهران خطوة سياسية لا تقنية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي شدد على أن هذه الدول أضرت بمصداقية واستقلال الوكالة بهذا الإجراء وتجاهلها لحسن نية إيران. عراقشي أضاف أنه تم الإعلان اليوم في رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن تفاهم القاهرة، والذي يعد أساسا في العلاقات بين إيران والوكالة في مجال الضمانات، لم يعد ساري المفعول ويعتبر منتهيا. مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية رضا نجفي وصف القرار بأنه غير بناء ويهدف لتلميع إخفاقات الغرب في الملف النووي، كما يعكس ضغوطا متزايدة لتعويض فشل واشنطن وحلفائها في تفعيل آلية الزناد. نجفي أشار إلى أن الوكالة نفسها أكدت أن الاعتداءات جعلت تنفيذ إجراءات التفتيش شبه مستحيل وأنها اضطرت إلى سحب مفتشيها، ورغم ذلك تعاونت طهران بحسن نية وأتاحت وصولا كاملا إلى المواقع التي لم تتأثر بالهجمات، وهو ما أكدته تقارير الوكالة. قرار الوكالة جاء رغم تأكيدات طهران المتكررة على استعدادها للحوار شريطة مراعاة حقوقها النووية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي شدد على أن المفاوضات ليست مشكلة بحد ذاتها، لكنها لن تتم إلا من منطلق احترام الحقوق الثابتة للبلاد، وعلى رأسها حق تخصيب اليورانيوم وامتلاك التكنولوجيا النووية، مشددا على أن أصل التخصيب والصناعة النووية ليست موضع مساومة، كما القدرات الصاروخية والقضايا الإقليمية أيضا. وبين قرار تصعيدي في فيينا واستعداد مشروط للحوار في طهران، تبقى المعادلة النووية معلقة في وقت يبدو فيه أن واشنطن وحلفائها يسعون إلى كسب أوراق تفاوض مفقودة، فيما ترد إيران بأن حقوقها النووية ليست جزءا من لعبة المساومات السياسية.
أصدرت إيران وروسيا والصين وخمس دول أخرى بيانا مشتركا ردا على المصادقة على الإجراء غير القانوني الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة دولية للطاقة الذرية ضد إيران. البيان المشترك الذي أصدرته هذه الدول وبينها بيلاروسيا وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي يدين أيضا العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت البيان إلى أن قرار مجلس المحافظين لا يتضمن أي إدانة أو إشارة إلى الاعتداء القانوني على المنشآت النووية الإيرانية السلمية والخاضعة بشكل دائم لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 33 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 12 طفلا وثمان سيدات وشهيد كما انتشله أو تم انتشاله، إضافة إلى 88 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان وعدم وجود الآليات اللازمة للانتشال والتي يمنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع. استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وشيعا في رام الله وسطه الهتافات التي ارتفعت في الجنازة. وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة بكثافة ونشرت القناصة على أسطح المباني قبل أن تطلق النار مباشرة على الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام. وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون مزرعة في قرية أبو فلاح قرب رام الله وأصيب 4 فلسطينيين في اقتحام بنابلس. وكان جيش الاحتلال أفاد بإصابة جندي إسرائيلي بجروح بعد إطلاق النار عليه في نابلس. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن صورا لبقايا ذخائر في جنوب لبنان تشير إلى أن الكيان الإسرائيلي استخدم ذخائر عنقودية محرمة دوليا على نطاق واسع للعدوان الأخير على لبنان. وأظهرت الصور التي فحصها 6 خبراء سلاحين مختلفين بقايا نوعين جديدين من الذخائر العنقودية الإسرائيلية عثر عليها في 3 مواقع مختلفة جنوب نهر الليطاني. وبحسب الصحيفة، فقد انضمت أكثر من 120 دولة حتى الآن إلى اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدامها وإنتاجها ونقلها، بينما الكيان الإسرائيلي ليس طرفا فيها. أكدت قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل أنها وثقت أكثر من 7500 انتهاك جوي و2500 انتهاك بري للجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق منذ إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي. وقالت اليونيفيل أن استقرارا هشا يسود على طول الخط الأزرق، فيما يقوم حفظة السلام التابعون لليونيفيل والجيش اللبناني بدوريات يومية لمنع التصعيد والمساهمة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان. من جهتها أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها وتنديدها بتكثيف الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيث يسقط ضحايا مدنيون، كما جددت موقفها بضرورة احترام وقف إطلاق النار. أكد وزير الصحة والبيئة اليمني علي شيباني أن استمرار تعطيل مطار صنعاء الدولي جريمة بحق الإنسانية وانتهاك سافر للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية. وأشار شيباني في تصريح له إلى أن إغلاق مطار صنعاء الذي استهدفه الكيان الصهيوني تسبب في انعدام أو قلة أغلب الأدوية والأصناف التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة مثل التبريد. كما أوضح أن الحصار وإغلاق مطار صنعاء تسبب في حرمان آلاف المرضى من الأدوية، ومنها أدوية زراعي الكلى ومشتقات الدم والأدوية الهرمونية والمناعية والإنعاش والتخدير ومثبطات التخثر الدموي وبعض المحاليل التشخيصية وغيرها. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة رد على قرار مجلس محافظي الوكالة. استشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا. واستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال شمال القدس المحتلة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل ملامح الشخصية المتذبذبة والمتناقضة وغير المتزنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على سمعة الولايات المتحدة. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على أسباب دوام ترامب في كيل المديح لنفسه ولسياساته دون مبرر وحاجة إلى ذلك. عنوان الحلقة: لماذا يصر ترامب على دوام امتداح شخصيته؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في واقعة ليست بالجديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يمدح نفسه، فدائما ما يثني على نفسه أو قراراته في المؤتمرات الدولية أو أمام شاشات التلفزيون. وقال ترامب في تغريدة له على مواقع التدوينات القصيرة: إن هناك الكثير من المحادثات الجيدة التي تجري حاليا مع كوريا الشمالية. وأضاف أن كوريا الشمالية لم تطلق أي صواريخ أو تقم بتجارب نووية، مؤكدا أنه لولاي لكنا الآن في حرب مع كوريا الشمالية. وفي 13 يوليو من عام 2017 وصف ترامب نفسه بأفضل رئيس أمريكي في التاريخ، لأنه خلال 5 أشهر استطاع أن يحقق لبلاده ما لم يستطع تحقيقه الرؤساء السابقون في مثل هذه المدة القصيرة. أعلن ذلك في مقابلة له مع وكالة رويترز. وأتى الرئيس الأمريكي بمثال على الإنجازات التي تحققها إدارته، وهي الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا. الجيش الأمريكي يحقق تقدما جيدا، وهذا ما لم يستطع فعله الرئيس الذي سبقه في دورته الرئاسية الأولى باراك أوباما حسب قوله. لتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع نستمع الآن إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من لندن الدكتور إبراهيم العرادي حول إصرار ترامب على دوام امتداح شخصيته. نستمع معا.
مستمعنا الكرام حياكم الله وحيا لضيفي الدكتور إبراهيم العرادي كاتب ومحلل سياسي من بريطانيا. دكتور تفضل، برأيك لماذا يصر ترامب على دوام امتداح شخصيته؟
طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب الأصول الألمانية المهاجرة وصل إلى مرحلة من التكبر والنرجسية غير مسبوقة حتى في التاريخ المعاصر. هو لا يرى من حوله إلا أرقام وإلا جهات تنفيذية تنفذ أوامره، ولهذا بعض حكام الخليج دول الخليج الفارسي المرتهنين له أعطوه ما يريده لكي يتقوا شره، ليس حبا فيه وإنما تعاملوا معه بما هو يريد أن يستعبدهم به. طبعا نهاية هؤلاء الدكتاتوريين وأصحاب النرجسية هي نهاية حزينة بتكون ومأساوية، لأن العظمة لله، وهذا تنطبق عليه الآية بمضمون الآية نمد لهم لكي يزدادوا إثما. هو يحب أن يمدحه العالم وهم يمدحهم الناس فقط لكي يغذي غرور شخصي عنده، ولا تفرق معه عندما يبات شعب بأكمله مقابل أن يمتدح قوته. فيعيش العالم اليوم رجل هو قمة في التكبر وقمة في الجهل، يخلط السياسة بالأعمال وغيرها، وأحيانا لا تجدي من كلامه شيء من السياسة إنما احتقار للأطراف الأخرى. المشكلة ليس في هذا النرجسي المتكبر، المشكلة في من قرروا أن يغذوا نرجسيته ويكونوا عبيد له، من قرروا أن يستعبدهم ترامب. ها هنا هي المشكلة، ولكن نهايته ستكون نهاية يعني لا تختلف عن نهاية كل متغطرس ومتكبر وظالم وقاتل مر على الأجيال.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، رد الرئيس الأمريكي ترامب على ما أثاره كتاب النار والغضب بيت ترامب الأبيض من الداخل، وينتقد الكتاب سياسات دونالد ترامب، لكن أثنى الرئيس الأمريكي على نفسه قائلا إنه عبقري وراجح العقل جدا. وأورد ترامب في تغريدة على موقع تويتر في يناير الماضي: في الواقع أكبر نعمتين في حياتي رجاحة العقل وشدة الذكاء. وكتب عن مسيرته: من رجل أعمال ناجح جدا أصبحت نجما تلفزيونيا لامعا ثم رئيسا للولايات المتحدة. من محاولتي الأولى أعتقد أن هذا يؤهل المرأة لا أن يكون ذكيا بل وعبقريا راجح العقل جدا. وذكر الموقع الإلكتروني لقناة CNBC الأمريكية حينها أن الرئيس الأمريكي قد مدح نفسه أمام شاشات التلفاز والصحفيين خلال ما وصفه بأول اجتماع لجميع أعضاء حكومته. وقال ترامب: لم يكن هناك رئيس مع استثناءات قليلة مرر مثل هذا العدد من التشريعات أو قام بمثل هذا العدد من الإنجازات. على الرغم من أن الكونغرس الذي يسيطر عليه حزبه لم يمرر أي تشريع مهم حسب ما ذكرت القناة، وأعرب ترامب عن ارتياحه لخطته التي وصفها بأكبر خفض ضريبي في التاريخ الأمريكي، على الرغم من أنه لم يقترح خطة ولم يتخذ الكونغرس أي قرار وفقا للقناة. وقال: لا أحد كان يعتقد أن انتخابه كان يمكن أن يخلق الكثير من الوظائف الجديدة خلال الأشهر السبعة الماضية، والتي شهدت 1,100,000 وظيفة، على الرغم من أنه تم خلق المزيد من فرص العمل والتي بلغت 1,300,000 في الأشهر السبعة السابقة قبل ولايته الرئاسية، وفقا لما ذكرته القناة. مستمعين الكرام، حول نرجسية ترامب وهل أن المجتمع الأمريكي يربي الأبناء على الشعور الزائد بالنفس والعظمة، حول هذا الموضوع نعود إلى الحوار.
نعم دكتور، ممكن تتفضل يعني برأيك أن نرجسية ترامب هي يعني آتية من هذه الحقيقة أن المجتمع الأمريكي يربي الأبناء على الشعور الزائد بالنفس والعظمة، أم هناك أسباب تتعلق بالنشأة الأسرية؟
نعم، المجتمع الأمريكي هو مجتمع كبير، 230 مليون نسمة. أكيد الشعوب يوجد منها من هو الشريف، من هو ضد هذه السياسات، ولكن في النهاية هم يصوتوا إما لهذا الحزب وهذا أو حزب الآخر، وكلا الحزبان هما وجهان لعملة واحدة، ينفذوا أوامر الدولة الأمريكية العميقة المحتلة والمسيطرة على العالم، والتي لا تحترم أي فرد من أفراد هذا العالم. طبعا هناك بالتأكيد يعني في المجتمع الأمريكي من هم يدفعوا الضرائب، وبهذه الضرائب تقتل الشعوب، وكثير منهم خلفياتهم السياسية شبه معدومة، والجدلية تكمن في أن هم كيف يوافقون أن يدفعوا أموال أو يقدموا أصوات لإدارة تفتك وتقتل وتحتل الشعوب. هذه سؤالة توجه على المجتمع الأمريكي، والإعلام الأمريكي في الداخل لا يسلط الضوء على ما يجري في العالم الآخر. ربما كانت هناك بعض الحالات الطارئة حدثت عندما احتج طلبة الجامعات الأمريكية الذين هم يعني يرهن لهم الإصبع بأنهم هم أمل جديد في أمريكا، هؤلاء من عندهم الغيرة، واحتجوا ورفضوا احتلال فلسطين، وهم وقفوا مع قضايا محقة. ولكن غالبية المجتمع الأمريكي بحكم الإعلام الأمريكي مغيب تماما عن صب إصرار وترصد عن كل ما يجري في هذا العالم. آن الأوان للمجتمع الأمريكي ولأجياله أن يعرفوا أن الناس سواسية، أن الإدارات التي تحكمهم هي إدارة محتلة للعالم، هي إدارة تقتل وتسفك الدماء وتجلب أموال الحرام ولكي يعتاشوا عليها، وهنا مشكلة كبيرة جدا تحتاج إلى فترات طويلة من العلاج.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور إبراهيم العرادي الكاتب والمحلل السياسي من بريطانيا، وشكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
نرحب بكم من جديد. قالت آمال محسن، استشارية الصحة النفسية وعضو المجلس الأمريكي للاستشاريين النفسيين، إن الرئيس الأمريكي يعاني من اضطرابات نرجسية، موضحة أنها متلازمة شعور الفرد بقيمته أعلى من اللازم، حيث يقوم بمدح نفسه بصفة مستمرة بدون أسباب أو دون الحاجة إلى ذلك. وأوضحت استشارية الطب النفسي أن هذه النرجسية تضعف القدرة على رؤية الواقع، ويصعب النقاش مع مثل هذه الشخصيات عندما تحاول إقناعه بشيء ما، مؤكدة يمكن أن تصل مثل هذه الحالات إلى حد الهلاوس وادعاء أشياء ليس لها وجود في الواقع. وأردفت أنه لا بد من النظر في الاختلاف بين المجتمع الأمريكي والمجتمعات العربية، فالمجتمع الأمريكي يربي الأبناء على الشعور الزائد بالنفس والعظمة، والمجتمعات العربية تربي أبنائها على التواضع وتقدير الآخرين. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري الأسبوعي ظل الشيطان الذي يقدم لكم من إذاعة طهران. كان عنوان الحلقة: لماذا يصر ترامب على دوام امتداح شخصيته؟ شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
Oh! طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
حضرات المستمعين الأفاضل، تحية لكم. أعزائنا، لا يزال حديثنا حول الفيلسوف الذي برع في علم الاجتماع وعلوم أخرى جعلته جذيرا بلقب المعلم الثاني بعد المعلم الأول أرسطو. أجل إن الفارابي تعلم الفلسفة من الإغريق، إلا أنه أسس لفلسفة ليست غريبة عن التعاليم الإسلامية. يحدثنا التاريخ أن أبا نصر الفارابي تعرف على آراء وأفكار أرسطو وأفلاطون في الأخلاق والمنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة، وأنه قدم تعاريف لهذه المفاهيم في إطار الفلسفة الإسلامية.
وكان فكر الفارابي يقوم على هذا الأساس، وهو أن الفلسفة الحقيقية واحدة، وأن جميع الفلاسفة لا يمكن أن يختلفوا فيها، لأن هدفهم واحد ومقصدهم حقيقة واحدة. وفي كتبه الفلسفية سعى الفارابي إلى تقريب الفلسفة من المعتقدات الدينية عند الناس، وربما أراد الفارابي أن يخلص المعتقدات الدينية مما علق بها من أوهام وخرافات. وفي رؤية الفارابي أن الفلسفة قريبة جدا من مبدأ الخلق وبدايته، ومما سعى الفارابي الأخرى تقريب الإصطلاحات الفلسفية من الإصطلاحات الدينية. جدير أن نذكر أن جماعة إخوان الصفاء وخلان الوفاء كانت جماعة فلسفية ظهرت في القرن العاشر الميلادي، جسدت هذا العمل بشكل كامل في رسائلها المشهورة في الفلسفة.
مستمعنا الأفاضل، في كتابه بالفارسية الفارابي مؤسس الفلسفة الإسلامية، يرى الفيلسوف الإيراني المعاصر الدكتور داوري أن الفارابي وصل إلى درجة الاجتهاد في الفلسفة، وأنه عمل على تبويب العلوم. وتعليقا على كلام الدكتور داوري نقول إن للفارابي في تبويب العلوم كتابا مشهورا هو كتاب إحصاء العلوم. وإظهارا للحقيقة العلمية، لا بد من القول إن الفارابي مجدد الفلسفة ومؤسس الفلسفة الإسلامية. إن الفلسفة في رؤية الفارابي مستمعين الأفاضل لا تتعارض مع أصول الدين، لأنها تؤمن بالتوحيد كما يؤمن الدين بذلك.
مستمرون معكم في برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، لقد اهتم الفارابي كذلك بعلم المنطق ووضع فيه العديد من المؤلفات. وأثبت الفارابي أن المنطق لأهل العلم من ضروريات عملهم، وأن لهم منه فوائد. وحسب نظر الفارابي فإن المنطق صناعة فيها قوام العقل، وأن المنطق هو الذي يرشد الإنسان في طريق العلم إلى ما هو الصحيح.
ويقسم الفارابي المعقولات إلى صنفين، البديهيات والنظريات، وهو يرى أن الناس لا يخطئون في البديهيات، وتبدو الحاجة إلى المنطق كما يرى الفارابي، حينما لا يكون إلا اللجوء إلى القياس لمعرفة المعقولات. ومشهور عن الفارابي قوله: نسبة المنطق إلى المعقولات كنسبة النحو إلى الألفاظ.
نعم، ومن الموضوعات التي نالت اهتمام الفيلسوف الفارابي مباحث ما وراء الطبيعة، ووضع الفارابي قواعد فلسفية من شأنها أن تزيل أي تعارض بين الفلسفة والدين. وفي فكر الفارابي فإن الله تعالى هو الكمال المطلق، وأنه ليس لأحد الوصول لهذه الدرجة، ولهذا فإن الله واحد لا شريك له.
حضرات المستمعين، من العلوم التي أبدع فيها الفارابي علم الرياضيات وعلم الفلك وعلم الموسيقى. ومن مؤلفات الفارابي في علم الفلك كتابه ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم. وفي هذا الكتاب أثبت الفارابي أن حركة الكواكب والأجرام السماوية لا دخل لها في حياة البشرية والوقائع التي تحدث، وأن الربط بين هذه الأحداث وتلك الأجرام ما هو إلا خرافة وأوهام.
على أن الفارابي لم يكتفي بدراسة الفلك وهو أحد فروع الفيزياء، بل درس كذلك علم المناظر والمرايا، وهو ما يعرف في العلوم الحديثة بفيزياء الضوء. ربما اقترن اسم العالم المسلم الحسن بن الهيثم بعلم البصريات، بيد أن الفارابي كذلك كان له دور في هذا المجال.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. حديثنا حول الفيلسوف والعالم الإيراني الشهير أبي نصر الفارابي هو الآخر قد انتهى. في الحلقة القادمة سنبدأ الحديث بالعالم الفلكي الشهير أبي ريحان البيروني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء وحياكم الله.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي، لتغفر يا إلهي ما فعلته.
الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني بسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني بسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين. أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. أعزائنا المستمعين، البحوث التاريخية والدراسات التحليلية في المجتمعات البشرية أثبتت أن بإمكان جميع العناصر والدماء البشرية أن تتمتع بجميع الخصائص الإنسانية عند توافر الشروط الاجتماعية والأخلاقية المعينة، كما أن العرب قبل الإسلام كانوا مجموعة نزعات عصبية وحروب قبلية وخرافات جاهلية، ولكنهم بعد ظهور الإسلام في شبه جزيرتهم ومعه التوحيد والدين ومكارم الأخلاق والعدالة الاجتماعية وجدوا الخصائص نفسها التي لا تؤمل إلا من أرقى الأمم وأكثرهم تمدنا وحضارة. وإنا نرى أن تلك الخصائص العنصرية نفسها بدأت بعد لأي من الزمن تجد طريقها مرة أخرى إلى الظهور بسبب تهاونهم بنفس الشروط الأخلاقية والنظم الاجتماعية التوحيدية في الإسلام. وهذا يكشف لنا أن الخصائص العنصرية ليس لها أصالة دائمة لا تزول، بل بالإمكان أن يتغير دورها وأثرها ضمن شروط اجتماعية وأخلاقية مغايرة لها لما هي فيها من الأوضاع والأحوال. إن عوامل الخصائص العنصرية وإن كان لها أثر في المسيرة التاريخية للأمة في تقدمها أو انحطاطها، بل وفي سقوطها وموتها، ولكن هذا ليس مما يسوغ أن تصبح الخصائص العنصرية هي الأساس الجامع بين ضمائر أفراد الأمة. ويقول الفيلسوف المطهري إن الاشتراك الناتج عن الخصائص العنصرية إما يخلف جفاء بين الأفراد أو يشكل أمة ضعيفة لا تدوم، وهذا يكون أكثر من أن يكون عامل ارتباط وعنصر تماسك للوجدان الجماعي واتحاد الأمة. فالأمم التي كانت في بدايتها من أهل الحروب والغارات يقضون أعمارهم في الحروب الداخلية أو الخارجية، فإما أنهم أبيدوا من قبل أقوام أخرى أو وجدوا في مسيرتهم التاريخية عوامل رابطة بينهم من قبيل القواعد الأخلاقية والاجتماعية، وأصبحت قواما لجمعهم ووحدتهم، على العكس من ذلك تلك الأمم التي كانت أهل سلام ووئام لم يتسالموا فيما بينهم وفي محيطهم وحياتهم الداخلية فحسب، وإنما سالموا حتى الخصم المهاجم وتعايشوا معه وتوافقوا معه. هؤلاء لم يبنوا لأنفسهم عنصرا أو قومية مستقلة، وحتى لو كان لهم ذلك فإنه لا يكون إلا بلون خافت خال من الخصائص والمميزات المتجهة إلى الزوال. وهذا من خصائص كل فرد من أفراد البشر، أن يكون في علاقاته المنطقية والعاطفية ساعيا وراء من يكمل له نقائصه الوجودية، أي يؤمن له حاجاته الداخلية والخارجية. ونرى بين الأمم المختلفة تقاليد قومية مشتركة كثيرة تصبح أحيانا كاللغة والعنصر وسيلة لمعرفة وتمييز القوميات بعضها عن بعض. ولكن ما هو دور وأثر هذه التقاليد في تكوين الأمم؟ يقول المفكر المطهري إن التقاليد والثقافات والمعارف العامة إنما هي من آثار الحركات الإرادية الواعية للإنسان السابق، ولو لم تكن هناك علاقات بين الماضي والحاضر لم تنتقل هذه التقاليد من جيل إلى جيل. وما لم تكن هناك أمة وقومية لها وجدان جماعي لم تنتقل هذه المعارف والتقاليد إلينا. إذن فالتقاليد القومية الموجودة هي من نتاج القومية لا من أسسها ومقوماتها. أضف إلى ذلك أن العاملين بالتقاليد الاجتماعية الموجودة في أمة ما على نوعين: نوع قد عبروا حدود مكارم الأخلاق الشخصية والمجاهدات النفسية ويسعون الآن لإقامة حكم العدل والبر والتقوى وخصال الخير، ونوع آخر استوحوا من الجهل وحب الدنيا والحكومات الظالمة. وطبيعي أن تكون نتيجة التقاليد من النوع الأول هي الحياة والحركة والرقي المتفتح، وأن تكون نتيجة التقاليد من النوع الثاني التأخر والانحطاط ووقوع الناس بيد أرباب الثروات والحكومات. وبما أن بناء الوجود مبني على العدل والتقى والتكامل والتقدم، فإن الآداب الإنسانية الحميدة تكون دوافع لانتظام حياة الأمة وقوامها، وإن التقاليد غير الإنسانية تكون سببا لانحطاط الأمة وموتها. ويتناول الشهيد المطهري موضوع الوحدة الإقليمية والطبيعية فيقول: إن تكامل الموجودات الحية يكون في تحررها من كثير من أحكام الطبيعة والمحيط الخارجي والغرائز الداخلية، والإنسان الأول الذي كان في منتهى هذا الخط التكاملي كان أكثر الموجودات تحررا من أسر الطبيعة، إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة، فالإنسان الأول كان لا يزال تحت تأثير الدوافع الغريزية والطبيعية، ثم تدرج شعوره وقواه الإرادية في النمو والرشد والتكامل، وعلى مدى هذا التكامل تحرر أكثر فأكثر من أسر الطبيعة. إن علاقات أفراد المجتمع الإنساني الأول في أولى مراحله التكاملية كان مصدرها غرائز الإنسان الداخلية أو العوامل الطبيعية والبيئوية، فكانت العناصر الإقليمية والطبيعية في تلك المجتمعات الأولية وبعدها الدوافع العاطفية والعائلية والقبلية هي العامل الأساس في صياغة الوجدان الجماعي. ولكن كلما دخلت عناصر أخرى إلى دور المؤثر على العلاقات الوجدانية والاجتماعية لأفراد البشر في المجتمع المتكامل، تضاءل دور وأثر العوامل الطبيعية ومنها الأوضاع الإقليمية. ويضيف المفكر المطهري: اليوم نرى دولا وأمما كثيرة في منطقة معينة وفي شروط إقليمية وطبيعية متشابهة تماما، ليست لا تشكل جميعا قومية واحدة فحسب، وإنما هناك اختلافات ونزاعات كثيرة، فنجد الأمة الهندية تعيش مع الأمة المسلمة في شبه القارة الهندية في أوضاع إقليمية وطبيعية متشابهة تماما، ولكن ليس بينهما تلك العلاقات الجماعية والاجتماعية التي تنم عن قومية وأمة واحدة أبداً. ونشاهد الأمة الإنجليزية والإيرلندية ليس بينهما بالرغم من الجذور التاريخية والعنصرية واللغوية ذلك التفاهم والتلاؤم الذي يبني منهما أمة وقومية واحدة. وعلى العكس من ذلك نجد كثيرا من دول العالم الثالث في هذه الأيام بينهما علاقات عميقة بالرغم من آلاف الكيلومترات من الفواصل الأرضية والفوارق الطبيعية والإقليمية وحتى اللغوية والعنصرية وغيرها، كالعلاقة بين فيتنام وكوبا وفلسطين والجزائر. ويستطرد المفكر المطهر قائلا إن جميع هذه العوامل السابقة التي يذكرها الكتاب الغربيون باعتبار أنها أسس القومية كلها علامات أولى لتعريف الأمم الموجودة وتمييزها بعضها عن بعض وتعريف عناصر الطبيعة الأكثر من 100 عنصر بخواصها الكيميائية والفيزيائية، لكن هذه الخواص التي تقف عليها تعرفها من المشاهدة الأولى، والمعرفة السطحية ليست كنها الواقع المكنون في الأشياء. ومع التعمق والتحقيق وإمعان النظر والمعرفة يتكشف لنا تحت هذا الاختلاف الظاهر بين العناصر عالم الذرة الداخلية وما فيها من المكنونات، ويتبين لنا أن تعدد هذه العناصر يكشف عن الواقع الداخلي لباطن الذرة وعدد الإلكترونات فيها، وأن اختلاف كميتها في داخل الذرة وحده هو السبب في ظهور اختلاف هذه العناصر في الكيفية أيضا. وهكذا يجب علينا أن نكتشف تحت هذه العوامل والعناصر عاملا أو عوامل داخلية أساسية تكون هي المؤسسة الحقيقية أو الأقرب إلى الحقيقية للوجدان الجماعي في الإنسان. أعزائي المستمعين في كل مكان، شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
فقه الآل وهج من ضياه.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، ليت السياط على رؤوس
هي المنجاة فالزمها اعترافا ولا تحزن ولو قطعت نياطه
العلم نور يوزي الدهور العلم نور يوزي الدهور
وأسرار الهدى في العلم جوهر فزد علما تزد فضلا وتبقى بفردوس الإله الطاهر نزلا ومن نهر الهدى يسقيك كوثر
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق السياط على رؤوس أصحابي ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين حتى يتفقهوا في الدين
تعلم حكم شرع الله تسلم ففي الأحكام منجاة ومغنى وكل الدين مسألة لفقه فقف عند السؤال الزهر وافهم
العلم نور يوزي العلم نور يوزي
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عرفتي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة. استشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا. واستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال شمال القدس المحتلة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن بلاده بعثت رسالة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء اتفاقية القاهرة، وذلك ردا على القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة. وأوضح عراقشي أن هذا الاتفاق فقد دوره عمليا كناظم للعلاقة بين إيران والوكالة الذرية في مجال الضمانات، كما وأكد أن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة قوضت مصداقية واستقلال الوكالة وأخلت بمسار التعاون القائم بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذه الدول تجاهلت حسن نية إيران عندما طرحت مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة. تفاصيل أوفى في هذا المضمون في التقرير التالي.
في محاولة غربية جديدة لإجبار طهران على ما اعتبرته فيينا شفافية أوسع وتنشيطا لآليات التحقق، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا ضد البرنامج النووي الإيراني. القرار الذي صاغته الترويكا الأوروبية بدعم أمريكي يفرض على إيران الإبلاغ الفوري عن حالة مخزون اليورانيوم المخصب والكشف عن تفاصيل منشآتها النووية التي تعرضت للاعتداء، ويدعوها إلى تمكين الوكالة من الوصول الكامل